أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم كان موكب أهل البيت عليهم السلام يقترب من الشام، باعتبار أن دخولهم إلى دمشق كان في اليوم الأول من صفر. إذن في هذه الأيام من آخر محرم كان الموكب في الصحراء في الطريق إلى الشام. إذا أردنا أن نلقي نظرة من خلال ما لدينا من النصوص على الحال التي كان عليها الإمام السجاد عليه السلام ومعه الإمام الباقر سلام الله عليها وجميع من في موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أن الرؤوس ترفع بين يدي الموكب على الرماح، والأطفال في حالة من الذعر والهلع، الموكب يواجه الشماتة تظهر على قسمات وجوه من حول أهل البيت علامات الحقد وعلامات البغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه موكب الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، والثأر لعتاة الجاهلية الكفرة الذين وقفوا ضد القرآن والإسلام، وسرعان ما تغير الوضع بينما كان المسلمون يحيطون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعبرون عن حبهم الشديد له. دارت دورة الزمن وإذا بأبناء رسول الله يذبحون بعد أن يمنعوا حتى شربة الماء، وإذا بأولاد رسول الله الذين لم يقتلوا يؤخذون سبايا. ترى كم كانت الفترة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الإمام الحسين؟ وما قيمة أقل من 40 سنة في عمر الزمن؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأقل من 40 سنة كانت كربلاء، وجرى فيها ما جرى، علما بأن الكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ما يزالون على قيد الحياة. ألم نسمع أن زيد بن أرقم كان في الكوفة وسمع رأس الإمام الحسين عليه السلام يتلو القرآن؟ ألم نسمع أن هذا الصحابي أو ذاك كان في مجلس ابن زياد أو مجلس يزيد؟ هؤلاء الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة التأكيد على أهل البيت. هذا الأمر يجعلنا نفكر بمدى علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الذين كانت علاقتهم بأهل البيت شديدة، والذين سمعوا الأخبار من رسول الله مباشرة وسمعوا التأكيدات من أمير المؤمنين ومن الحسنين، مع ذلك تجرؤوا على ذبح الإمام الحسين وسبي الإمام السجاد والإمام الباقر والسيدة زينب صلوات الله عليهم، فما بالنا بمن لم يسمع مباشرة من رسول الله ولا من أهل البيت؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وقوفه ضد الإسلام لا يكلفه قتل الإمام الحسين أو سبي الإمام السجاد، وإنما وقوفه ضد الإسلام يكلفه غاية ما يمكن أن يكلفه قتل أناس يقولون إنهم ملتزمون بالإمام الحسين، ملتزمون بأهل البيت. الذي أريد أن أقف عنده إن مجرد المعرفة بأهل البيت عليهم السلام، بل مجرد صحبة أهل البيت وحتى الحرب معهم ضد أعدائهم، هذا لا يعصم الإنسان من أن ينقلب على أهل البيت ويقف ضدهم. شبث ابن ربعي، هذا الكوفي الخبيث الذي وقف في ساحة المعركة يعبر عن حيرته، عن الضلال الذي يتخبط به. وجدت أخيرا في بعض النصوص أن شبث ابن ربعي كان في صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام، أرسله أمير المؤمنين إلى معاوية، ذهب شبث إلى معاوية وأبلغ رسالة الإمام، رد معاوية، هدده شبث ابن ربعي، وكان له كلام شديد اللهجة قاسي مع معاوية، إلا أنه رغم ذلك كله انحرف فيما بعد. وورد في الروايات أنه كان أحد الذين حملوا رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام. إذن مجرد أني شيعي، هل يشكل هذا عاصما لي يعصمني من الذنوب، يعصمني من سوء العاقبة، يحول بيني وبين السقوط، أم أن الأمر يحتاج إلى حذر شديد في هذا المجال، ويحتاج إلى معرفة الأمور التي حذرنا منها أهل البيت عليهم صلوات الرحمن حتى لا نبتلى بسوء العاقبة؟ مثلا الاستخفاف بالصلاة أمر ورد في الروايات التحذير منه، وأنه يؤدي إلى سوء العاقبة. لو فرضنا أن الإنسان لم يكن عنده إلا الاستخفاف بالصلاة، فهو معرض أن يقف بالنتيجة ضد الإسلام. يأتي إيضاح هذه النقطة بالخصوص وبيان الخصال التي يبتلى بها المستخف بصلاته. إذن لابد من معرفة أهل البيت عليهم السلام معرفة عميقة، ولا بد أيضا من معرفة الأمور التي حذرونا منها حتى لا نبتلى بسوء العاقبة، ولا بد أن نصل بعد معرفتنا بهم إلى علاقة مميزة بهم عليهم السلام. مجرد العلاقة الشكلية، العلاقة الظاهرية بأهل البيت عليهم السلام لا تكفي، لا يكفي، وإنما لابد من أن تصل العلاقة إلى علاقة الحب، علاقة التفاني. ما زلنا في أجواء محرم. الدرس الذي يجب أن نستوعبه جيدا من كربلاء هو الفرق بين أهل الكوفة الذين وقفوا ضد الإمام الحسين عليه السلام وبين أهل الكوفة الذين وقفوا معه. عندما نستوعب هذا الدرس ننتقل إلى أنفسنا لنبحث عن وجود هذه الخصوصية التي تميز بها الكربلائيون من أصحاب الإمام سلام الله عليه. الفارق الأساسي بين الطرفين هو أن الكوفيين الذين وقفوا ضد الإمام الحسين يحبون أنفسهم أكثر من كل شيء، الأنانية، حب الذات، حب المال والجاه، وكل مفردات الدنيا متفرع على حب الأنا. إذن نستطيع أن نقول إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، معناه أن الأنانية هي رأس كل خطيئة. حب الدنيا، الإنسان يحب الدنيا لمن؟ لنفسه. يريد الجاه لنفسه، يريد المال لنفسه، يريد هذه الخصوصية أو تلك لنفسه. فرق بين إنسان يعبد هواه، يعبد أناه، وبين إنسان يعبد الله عز وجل. عندما يصبح مطلوبا من الشخص أن يقدم رأسه في سبيل الله تعالى، يقع التعارض بين الله والأنا. من هو المستعد أن يقدم الله تعالى على أناه؟ هو الإنسان الذي بنى نفسه بناء متينا عبر فترة طويلة من الزمن، فوصل إلى القناعة الحقيقية بأن تقديم الرأس في سبيل الله تعالى ليس شيئا يذكر. طبعا هذا الكلام أنا لما بحكيه الحكي سهل، المهم أن يصل الإنسان إلى القناعة بهذا الأمر. أذكر مثالا من حرب الجمل. في حرب الجمل كانت تقف عائشة وطلحة والزبير في جانب، وأمير المؤمنين عليه السلام ومن معه في جانب آخر. عائشة كانت في الحج عندما قتل عثمان، كانت في مكة، وكانت تؤلب الناس على عثمان: اقتلوا نعفلا فقد كفر. ثم أنهت مراسم الحج، وفي طريقها إلى المدينة بلغها أن عثمان قتل. ماذا بعد؟ من بويع؟ قالوا: بويع علي بالخلافة. قالت: ردوني فقد قتل عثمان مظلوما. رجعت لمكة، التحق بها طلحة والزبير، صاروا يفكروا: وين بدنا نروح؟ منروح لعند معاوية على الشام ونحن وياه منحارب مع بعضنا؟ من هون لهون اتفقوا انه بروحوا على البصرة. دخلوا البصرة، عليها والي لأمير المؤمنين عليه السلام، ضربوه وسجنوه وقتلوا جندا للإمام في البصرة، يعني أعلنوا الحرب. واضح أنه هن اللي شقوا عصا المسلمين وخرجوا على طاعة مولى المتقين سلام الله عليه. النتيجة توجه الإمام بجيشه، وصل إلى البصرة، وقف الجيشان. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: من يأخذ هذا القرآن ويعرضه عليهم؟ واحد بيحمل القرآن بروح لعندهم: يا قوم، بيننا وبينكم كتاب الله. وقف مجاهد اسمه هاشم، كانت أمه موجودة. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أخذ القرآن. قال له المولى أبو الحسن عليه السلام: إني بما علمني الله تعالى أعلم أن الذي يأخذ لهم هذا القرآن تقطع يده اليمنى، فيمسك القرآن باليسرى فتقطع يده اليسرى ثم تقطع رقبته، يقتل. جلس هاشم. أسأل صعبي، عندما يدور الأمر بين الله عز وجل والأنا، أنه واحد بده يقدم رأسه في سبيل الله، أسأل مش بهالبساطة. الحكي كتير سهل، التنظير ولا أسهل منه، لكن الإنسان بالموقف. جلس هاشم، قال أمير المؤمنين عليه السلام مرة ثانية: من يأخذ هذا القرآن الكريم فيعرضه عليهم؟ وقف هاشم مرة ثانية، قال: أنا يا أمير المؤمنين. لاحظوا بعد هون بقية كلامه: إن هذا قليل في ذات الله. إنه ثم ماذا يعني؟ تقطع يدي اليمنى ثم تقطع يدي اليسرى ثم يقطع رأسي؟ إن هذا قليل في ذات الله. فرق كبير بين منطق إن هذا قليل في ذات الله وبين منطق نفسي لا تسمح بالموت. إن نفسي لا تسمح بالموت، على طريقة عبيد الله بن الحر الجعفي. المهم أخذ هاشم المصحف، فكان كما قال المرتضى عليه صلوات الرحمن قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم قطع عنقه. خرجت أمه وأخذت ترثي ولدها وتعرض بعائشة، أنت أم المؤمنين وأمهم واقفة تراهم، يعني فعلوا ما فعلوا بولدي وهو يحمل القرآن، يقول يا قوم بيننا وبينكم كتاب الله، وهي اللي عاملة حالها أم المؤمنين شايفيته، ومع ذلك ما اعترضت. الولد قدم رأسه في سبيل الله، الأم يؤلمها أن عائشة تتصرف بهذا الشكل، أصلا ليس في كلامها أي لفظة تدل على أن الذي فعل بولدها ذلك هو علي، لماذا أرسلت ولدي أو ما شابه. العلاقة بأهل البيت عليهم السلام اللي ضروري نركزها بأذهاننا من شرح الزيارة الجامعة ومن غير شرح الزيارة الجامعة، هي العلاقة التي تصل بأحدنا إلى أنه مستعد حقيقة أن يقدم رأسه في سبيل الله تعالى بين يدي أهل البيت عليهم السلام، بين يدي أهل البيت، سواء كان الإمام المعصوم ظاهرا موجودا بيننا في الظاهر أو أنه غائب. شو الفرق بين أنه واحدنا يحارب مع أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة بصفين، أو يحارب مع مالك الأشتر، أو يحارب مع عبد الله ابن بوديل، أو مع هاشم ابن عتبة المرقال؟ في عنا تاريخ ثري جدا، في عنا عظماء بتاريخنا منعرف من خلالهم كيف بقى نبني علاقة بأهل البيت. ضروري أي واحد منا يطالع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا ماذا جرى في حرب الجمل والنهروان وصفين. ضروري نصير نعرف الناس اللي وقفوا بحرب الجمل والنهروان وبصفين مثل ما بنعرف بعضنا وأكثر، لأن هؤلاء العظماء هم أصحاب البصيرة الذين ينبغي أن نتشبه بهم ونقتدي بهم. رغم كل أساليب التضليل ورغم كل ما بذله معاوية من مال ورغم كل أسباب الغموض وعدم وضوح الرؤية، نشوف أنه ظلوا هالنماذج لهم موقف آخر. كربلاء التي نعيش في أجواء محرمها، إن شاء الله بنائنا شيء سهل، أنه في 30,000 بهالجهة وفي شيء 70 بهالجهة، والإنسان مطلوب منه أن يتقدم للموت، ما في طريقتين الموت، هذا الأمر مش سهل. بصير كل واحد منا يفكر بأي طريقة، أنه يا عم طيب مش تهلكة هذه، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. في واحد سيء الحظ تعيس، وإن كان مثلي ما بيقدر يقول له أنه تعيس، لأنه هو على الأقل حارب بكربلاء، لكن حارب على أي شرط؟ قال له للإمام ظلني بحارب معك ما دمت أنفعك، فإذا وجدت أني لا أنفعك سأهرب. وبالفعل لما شاف ما في إلا 2-3 مع الإمام أم هرب. الضحاك ابن عبد الله المشرقي قال له للإمام أنه أنا مشارطك هيك، قال له إذا بتقدر تروح روح، لأنه من الأول هو ما قبلان يظل بكربلاء إلا على هالأساس. إذن بعض المرات واحد بيوصل على كربلاء لكن بيهرب بالنتيجة، عم يهرب من شو؟ من الشهادة. طيب هذا منطقه شو هو؟ ومنطق هاشم الذي يعلم بأن يديه ستقطعان وأن عنقه سيضرب شو هو؟ ترى أي واحد منا يسأل نفسه أنه أنا منطقي من أي نوع؟ كثير مهم نوصل لحالة بالمجتمع أنه تقديم الرأس في سبيل الله قليل في ذات الله. والله إذا بيصير هيك، لا أمريكا بتظل أمريكا المتغطرس المتجبر، ولا إسرائيل بتظل إسرائيل، المسلمون يمسكون بالعالم بروح الشهادة بس. يعني اللي عم بيخلينا أذلاء هو حب الدنيا، حب الدنيا بذل، بينما حب الله عز وجل هو سبب السعادة. منلاحظ أنه شهيد واحد يعير الله جمجمته، لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول بخاطب محمد ابن الحنفية، بني محمد تد في الأرض قدمك، أعير الله جمجمتك. واحد بيعير راسه قديش الحكي جميل ودقيق بنفس الوقت. أعير الله جمجمتك، عيري. بعدين بترجع وبترجع كيف بتصير هالإعارة سبب بأنه هذا أمير من أمراء الجنة؟ مجرد إعارة. اللي بتصورها أنه مات حرام الشوم، قطعت عنقه، ضرب عنقه، لا مش هيك، وإنما هي الحياة الأبدية. إنسان واحد يتصرف بهذه الروحية يستطيع أن يذل قوى الكفر. فكيف إذا مجتمعنا صار في حالة من هالنوع؟ قديش منغلط أنه نحن مجتمعنا بعد معاناة طويلة على أيدي المستعمرين ببركة الإمام الخميني رضوان الله عليه، مجتمعنا صار في حالة مقاومة إسلامية. هالحالة أنه في أنماط عديدة من الشباب في أفواج في قوافل مستعدين يكونوا مثل شهداء كربلاء، مستعدين يتعاملوا على أساس أن الله عز وجل هو الحقيقة الوحيدة وما سواه باطل إذا لم يتصل به ويكون الله عز وجل راضيا عنه. صار عنا نحن هيك نماذج. كيف عم نشتغل نحن؟ عم نشتغل بطريقة أنه إسرائيل ما فينا إليها. طيب وبيوتنا رح تتهدم وبصير فينا أضرار وبصير هذه النعمة الكبيرة نبددها نهدرها نقضي عليها بأيدينا. يعني هلأ أمريكا شو أمنيتها؟ أمريكا أمنيتها أن لا تبقى حالة الاعتزاز بالإسلام موجودة في المسلم، أن لا تبقى حالة حب الله تعالى موجودة في المسلم. أمنية أمريكا هذه، أمنية إسرائيل هذه. إذن كل إنسان يعمل ضد روح الجهاد في الأمة هو أمريكي وإسرائيلي، حتى إذا كان يصلي أكثر من شبث ابن ربعي، وحتى إذا كان يجاهد أكثر من شمر ابن ذي الجوشن. قاصد والله مش قاصد شيء آخر، إنه هذا قصده والله مش قصده، هالمسألة إلى علاقة بأنه يعاقب يوم القيامة أو لا، لكن مضر والله مش مضر. هذا الكلام اللي على أساسه يؤخذ موقف في الدنيا، إنه هالإنسان عم بضر بمسيرة المجتمع المسلم، عم يخدم الكفار بإبقاء المسلمين في قبضتهم، والله مش عم يخدم. العلاقة بأهل البيت عليهم السلام يجب أن نحرص على وصولها في أنفسنا إلى هذا المستوى. طبعا لما منقول أنه واحد بده يقدم رأسه في سبيل الله تعالى، يعني كيف في سبيل الله تعالى؟ يعني حجة الله على البشر من هو الآن؟ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. واحدنا بده يقدم رأسه في سبيل الله على طريق الإمام المنتظر. كيف على طريق الإمام المنتظر؟ يرى من هو أقرب الناس إلى الإمام المنتظر ويقدم رأسه على هذا الطريق بين يدي هذا الشخص الأقرب إلى الإمام المنتظر، بدون أي رخص بالعرض، وإنما من منطلق التكليف الشرعي. الآن منفتش بالدنيا كلها، شهد الله وعلم، فينا نلاقي واحد أقرب إلى خط أهل البيت من الفقهاء، أقرب من آيات الله السيد الخامنئي حفظه الله؟ طيب فينا نتصرف نحن على أساس أنه لبنان ما خصه بإيران والعراق ما إلها علاقة بإيران وما شابه؟ بعضهم في جريدة رأيتها أمس بصرح بيقول نحن حاربنا إيران لكي يبقى قرار الجنوب لبنانيا. يعني شايفينكم واحد بيفتخر بأنه حارب الله عز وجل؟ عندما نبحث في الدنيا كلها ذات الطول والعرض لا نجد مصداقا يجعل الجهاد على طريقه كمصداق الفقيه الذي يقود الثورة الإسلامية في إيران دام ظله. تكليفنا الشرعي إذن أن نكون في هذا الخط. إذا أردنا أن نكون مع الله فعلينا بهذا الخط، إذا أردنا أن نكون مع رسوله مع أهل البيت ليس عندنا خط آخر على الإطلاق. الأمور المستقبلية ستكشف أن هذه المرحلة التي نشعر بوضع غير اعتيادي فيها، هذه المرحلة ستنقضي إن شاء الله تعالى، والمستقبل للإسلام لا شك. المهم أن نحتفظ بجذوة الجهاد. العلاقة بأهل البيت سلام الله عليهم هي التي توصلنا إلى هنا. يعني إذا واحد كانت علاقته بالجمهورية الإسلامية مش فهمان العلاقة بالإمام المنتظر، هذا الإنسان بيضعف بالطريق. إذا واحد علاقته بالسيد خامنئي الله يحفظه لحاله ومش فهمان العلاقة بالإمام صاحب الزمان، هذا الإنسان بيضعف. بينما إذا كانت العلاقة بالإمام المنتظر الوضع اختلف. علاقتنا بأهل البيت تحتاج إلى تقوية، يعني المصداق الأوضح علاقتنا بالإمام صاحب الزمان تحتاج إلى تقوية. بعض المرات واحدنا بتكون علاقته بالإمام صاحب الزمان من قبيل رفع العتب، من أئمتك؟ أئمة 12، ذكر الإمام باعتبار أنه الأئمة 12، أو مثلا بمناسبة من المناسبات. مرة لا، في علاقة أنه عن جد صحيح. إذا بدنا نحسب الناس اللي إلهم علاقة بالإمام صاحب الزمان ببين هذا واحد منهم، يعني دائما كيف ما راح كيف ما إجا بيذكر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى حد أنه إذا كان ميتا وذكر أحد اسم الإمام المنتظر أمامه فإنه يهتز ويتحرك. حدثني بعض الأفاضل في باكستان عن شهيد السيد عارف الحسيني رضوان الله تعالى عليه. شهيد السيد عارف كان شديد العلاقة بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكان ركنا من أركان الإسلام في العالم. قتله الوهابيون لعنهم الله لشدة حبه للإمام رضوان الله عليه. عندما استشهد ذهب مندوب الإمام آيات الله الشيخ جنتي للمشاركة في تشييعه. نقل بعض الأفاضل أنه بمجرد أن دخل الشيخ جنتي تحرك رأس شهيد السيد عارف ونظر إلى الباب بالاتجاه الذي دخل منه آيات الله جنتي. شدة العلاقة بالإمام الخميني رضوان الله عليه. ونقلوا بعض الأمور الأخرى التي تدل على بعض الكرامات لهذا الرجل العظيم، أنه عندما أخذ إلى الدفن جلس بعض أعزائه الذين كانوا شديدي الصلة به حول جنازته. جاء وقت صلاة الصبح أخذوا يلطمون ويبكون ويقولون لماذا حرمنا من الصلاة خلفك، أنه هلأ وقت الصلاة متعودين نصلي وراك. صاروا يبكوا بوضع كثير مأثر. فتح عينه ونزلت دمعة من عينه. أم أحد الشهداء في لبنان سمعت منها مباشرة أن الشهيد فتح عينه، نظر إليها ثم أطبق عينه. العلاقة الحب لشيء حتى إذا كان الإنسان ميتا تبقى هذه العلاقة إذا كانت العلاقة شديدة. العلاقة بأهل البيت عليهم السلام علاقة رفع عتب، أنه إيه دخيلهم وما شابه، هذا حكي على الماشي. هذه العلاقة ما إلى أي قيمة، وإنما ينبغي أن تنفذ العلاقة إلى صميم القلب. في فتح خرم شهر جاءوا 28 شهيدا إلى شيراز، 28 شهيد دفعة واحدة لشيراز. خرج العلماء في تشييعهم، وصلوا إلى المقبرة، كل واحد له مجهزين له قبر بمكان. كل عالم أو اثنين مشوا مع جنازة شهيد. في أحد العلماء الأتقياء راح مع جنازة، نزلوا الشهيد وضعوه في القبر وهو مخضب بدماء الشهادة. نزل هذا العالم المتقي يلقنه، إذا جاءك الملكان فقل، إلى أن وصل إلى تعداد أسماء الأئمة. فعندما ذكر اسم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وإذا بهذا العالم يخرج من القبر مرعوبا دون أن يكمل التلقين، والناس حوله مذهولون وهو لا يستطيع أن يتكلم، بعد فترة عندما استطاع أن يتكلم قال: أشهد الله على ما أقول أني عندما قلت والحجة القائم إمامي، كان رأسه منحنيا هكذا باعتبار الكتف، فبصير الرأس نزل شوي، رفع رأسه إلى أن اعتدل، ثم أخذ يحني رأسه قليلا إلى صدره يسلم على الإمام الحجة، ثم رجع رأسه إلى ما كان عليه. بعد إذن يبين هذا العالم بأن الإمام المنتظر كان موجودا. صلوا على محمد وآل محمد. هذه العلاقة بالإمام المنتظر لا تأتي مجانا، لابد من عمل أوصل إليها. هذا العمل أساسه العلاقة القلبية، الحب، ولبعض المرات كلمة الحب تعش تكفي، فيعبر بالعشق باعتبار أن العشق هو الحب الشديد. علاقة الإنسان بإمامه ينبغي أن تكون هذه العلاقة، بحيث أنه كيف ما راح كيف ما إجا قلبه مع إمامه. لا يمكن أن نصل إلى هذه العلاقة إلا إذا عرفناهم عليهم السلام حق المعرفة، كل إنسان بمقدار ما يستطيع. عندما نعرفهم نصبح مستعدين أن نضحي في سبيلهم، بل أكثر من ذلك يصبح أحدنا لا يرى لرأسه قيمة إذا قدمه بين يدي أبي عبد الله الحسين. ألم تسمعوا هذا الشهيد الكربلائي أسلم أو واضح الذي مشى إليه الإمام الحسين وبه رمق، عانقه الإمام فابتسم واستشهد. الآخر وضع الإمام خده على خده فابتسم وقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. عم بودعه سلام الله عليه. مسلم ابن عوسجة في آخر لحظات الحياة، واحد بشو بكون عم بفكر عادة؟ انه ولادي وبيتي ومدري شو ما شابه، بس مين اللي بفكر هيك؟ بفكر هيك اللي قضى حياته ما بفكر إلا بالأكل وباللبس وما شابه، لكن مسلم ابن عوسجة عم بفكر بالإمام الحسين. قل له: حبيب المظاهر أوصني، لولا أني أعلم أني على الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. قال: أوصيك بهذا الغريب، أن تموت دونه. شو الحب هذا؟ هولي علاقتهم بأهل البيت عليهم السلام علاقة، وهولي شيعة وأنا بعتبر حالي شيعي شيعي. أو مثلا عابس ابن شبيب اللي بخاطب الإمام الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما أمسى على وجه الأرض أحب إلي منك، أشهد الله أني على هداك وهدى أبيك، والله لو استطعت أن أدفع القتل عنك بشيء هو أعز من نفسي ودمي لفعلت. شو العظماء هول؟ تعرف شو اللي بيخلي الإنسان ما يوصل لهون؟ الترويقة اللي بده ينقيها تنقى، والثياب اللي بده ينقيها تنقى، والحلي والجواهر، والغيبة اللي بده يغتابها من هون، وهالأمور مفردات الدنيا الصغيرة هي اللي بتخلي الإنسان يظل تكرم ونذل، تمنع الإنسان من السمو. كيف واحد بده يطير لكن شغلة عالقة فيه من هون وشغلة من هون وشغلة من هون، 500 شغلة ما عاد فيه يطير، ظل مطرحه. الروح قادرة أن تحلق، لكن لما هالروح اهتماماتها حقيرة، هل اهتمامات الحقيرة تعلق بالروح؟ الروح بتظلها داخل الطين، بظل الإنسان وضيع، بظل حقير. بصير المسلمين بالعالم عم يتذبحوا، بس هو حامل هم بدي مصاري، سيارة ما عندي بدي سيارة، كيف جيراننا عندهم كنبيات وأنا ما عندي كنبي؟ شو التعاسي هذا؟ بس شو اللي بيخلي الإنسان يوصل لهون؟ حب الدنيا. وعدم الاهتداء الى انوار اهل البيت عليهم السلام. ما في حدا بالدنيا ترقى الا عن طريق الاهتداء الى انوارهم التي هي الانوار الالهية. اين اصبح يزيد واليزيديون؟ وين صاروا اهل الكوفة؟ في جهنم وساءت مصيرة. ليه؟ طبيعة الشرح احيانا. هذه الزيارة من الضروري ان نقف عند كل مفرداتها. من جملة هذه المفردات التي وصلت اليها والمثل الاعلى، التأكيد على ان اهل البيت عليهم السلام هم المثل الاعلى. شو يعني المثل الاعلى؟ اذا اراد انسان ان يتخذ له مثلا، من يتخذ؟ بشوف انسان نموذج بقول هذا مثل يحتذى، هذا قدوة. واحدنا بحب انه ابنه يصادق ناس بشكل واحدهم مثل قدوة. اهل البيت عليهم السلام المثل الاعلى، يعني باي مجال من المجالات البشرية كلها اذا بدها تقتدي. ما في حدا مثل هالنماذج على الاطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني واضح دائما لما منقول اهل البيت، اهل البيت مقصود بعد رسول الله. في مجال العلم المثل الاعلى، في مجال الكرم المثل الاعلى، في مجال الصبر المثل الاعلى، في مجال العبادة المثل الاعلى، في مجال اليقين المثل الاعلى. شو هو المثل؟ مثلا بعض المرات واحد بيقول كلمة يقال ذهبت مثلا، يعني شغلة بياخذها واحد وبيقيس الامور عليها، من قبيل لا يخونك الامين ولكن قد تأتمن الخائن. اي شغلة بصير فيها خيانة، واحد بيكون حاطط ثقته بشخص وبيخون، بيجي واحد بيقول له هيك، او غير ذلك من الامثلة. اذا المثل هو عبارة عن مسطرة نقيس فيها الامور الاخرى، يعني القدوة النموذج الاكمل هذا. هلا بعض المرات بيكون المثل عبارة عن قصة، هذه القصة فيها عبرة، بتكون مثل. دائما يمثل بهذه القصة باعتبار العبرة التي فيها. وتارى يكون المثل حديثا من الاحاديث وما شابه. المجلسي الاول يقول المثل محركة الحجة والحديث والصفة. قال الشيخ الاحسائي وهو مذكور في مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال الله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس. الله عز وجل يضرب الامثال من قبيل مثل نوره، او من قبيل الذبابة، او اي مثل من او مثل الجنة. هذه الامثال عبر للناس. المثل الاعلى الذي لا مثل اعلى منه هم اهل البيت عليهم السلام. كثير لازم نوقف عند خصوصية انه نحن واحدنا بيكون فكرة عن اهل البيت، بتصور هذه اخر الدنيا هون، اخر ما يمكن ان يقال حول اهل البيت هو هذا. غلطانين كثير، بعدنا مش عارفين شيء. آية الآن مرارا انه شخص عادي يخلص لله تعالى لمدة فيصبح يأتي بالأعاجيب ولا نفهم كنها هذا الشخص، فكيف بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام؟ أيضا نجد حول أنهم المثل الأعلى هذا الكلام للشيخ الأحسائي، إنهم آية الله وحجج الله والأمثال التي ضربها الله لخلقه وقصة الحق وصفته. بمعنى إذا أردت أن تعرف أنباء الأولين وأحوال الأنبياء مع أممهم فانظر فيهم، فتجد أحوالهم وصفاتهم تقص عليك ما كان في سنة الأولين، فتجد حجة معصوما مفترض الطاعة عالما بكل ما تحتاج إليه الرعية محفوظا عن الخطأ والغفلة والزلل والسهو إلى آخر كلامه. انه المثل الاعلى، اذا واحد بده يعرف الانبياء مع اممهم كيف كانوا، بطلع بامام، شوف الامام معصوم، كيف الناس، كيف حال الناس معه، بشوف انه هذا مثل لما كان عليه الانبياء مع اممهم. طبعا هذا المعنى جزء من المعنى الذي تقدم انهم المثل في كل شيء. العلامة المجلسي يقول فهم حجج الله والمتصفون بصفاته على المبالغة. السيد شبر يقول: بل هم مظاهر أسمائه وصفاته. شو معنى مظاهر أسماء الله؟ مثلا من جملة أسماء الله تعالى الكريم. الكريم يعني الجواد المعطي. إذا بدنا نلاقي من الناس مظهر لاسم الكريم، وين منلاقي هالمظهر؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأهل البيت. يعني ما في كرم بشر يداني كرمه. أو مثلا الحليم من أسماء الله تعالى. شو معنى أنهم مظهر أسماء الله؟ مثلا بالنسبة للحلم، ما في حدا بالدنيا يصل إلى حلمهم. هذا معنى المثل الأعلى. ومظهر أسماء الله شيء واحد، مش معنى آخر. أو مثلا الغفور، الله عز وجل بيغفر. هن كيف بيتعاملوا مع أعدائهم، مع الآخرين؟ بعد كل المعاناة اللي عاناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهل مكة، عندما تمكن منهم وكان باستطاعته أن يضرب أعناقهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هلا ممكن واحد ما فهمان الأمور كيف شكلها، ما فهمان الدنيا عشو مبنية، بيقول: لو مقتلهم ما كانوا ذبحوا الإمام الحسين، ما كانوا سبوا السيدة زينب. وكل إناء بالذي فيه ينضح. يعني إذا طلبنا من أم أنه هي هالأم أصلا تسمع ابنها عم يبكي ومتضايق كتير وموجوع كتير، نطلب من الأم أنه ما تهتم بابنها، بتقدر؟ ما بتقدر. أيضا اللي بيكون مظهر العفو الإلهي ما بيقدر يشتغل بطريقة تانية. إذا اشتغل بطريقة تانية ما عاد رسول الله. بكل أسماء الله الحسنى نجد أن هذه الصفات تتجسد فيهم. يعني أنه لا تتجسد هذه الصفات في بشر كما تتجسد فيهم. طبعا هي في الله تعالى شيء آخر، الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن معنى أنه مظهر أسماء الله أنه مثلا العفو، الله عز وجل يعفو. من بين البشر مين بيعفي أكثر شيء؟ بعد رسول الله أهل البيت. لكن عفو الله تعالى لا يشبهه شيء على الإطلاق. هذا الكلام بخلينا نطمع أنه قد ما تكون معاصينا ينبغي أن نأمل بعفو الله تعالى. بس بالمناسبة بذكر باعتبار الكلام عن العفو، الإمام الكاظم عليه السلام جمع ولده أبناءه، قال: يا بني، بوصية لا يضيع من حفظها. شو هي هالوصية؟ إذا جاء شخص وأسمعكم في أذنكم اليمنى كلاما قبيحا، سبكم آذاكم، ثم انتقل إلى الأذن اليسرى وقال: لم أقل شيئا، أو اعتذر. طبعا لم أقل شيئا هو نحو من أنحاء الاعتذار، وإن كان كذب بس نحو من أنحاء الاعتذار. فاقبلوا منه. لاحظين كيف أنه العفو عند الإنسان لازم يكون لها المرحلة. أما إذا واحد إجا واحد اعتذر منه ما عم يقبل، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من لم يقبل من متنصل عذرا لا أشفع له. طيب إذا كان الله عز وجل عم بيأدبنا على العفو لهالحد، قديش هو بيعفي عنا؟ صير واحد عنده إحساس بأنه الذنوب مهما بلغت فهي أمام عفو الله تعالى شيء لا يذكر. لكن هذا غلط، أنه يجرئنا على المعصية، لأن الجرأة على المعصية في حد ذاتها قد تصل إلى حد لا تغتفر معه. أيضا من معاني الزيارة الجامعة ومفرداتها والدعوة الحسنى. شو يعني الدعوة الحسنى؟ أهل البيت هم الدعوة الحسنى. هون ذكرت عدة وجوه. إما أن يكون المراد أهل الدعوة الحسنى، أنه أحسن دعوة على الإطلاق دعي الناس إليها هي دعوة أهل البيت، دعوة الإسلام، يعني دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يدعون الناس إلى طريق النجاة. أو أن المراد هم أحسن الدعاة، أحسن من دعا إلى الله عز وجل بعد المصطفى. أو أن المراد أهل الدعوة الحسنى أنهم أهل دعوة إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. النبي إبراهيم دعا عدة دعوات كلها بتتلخص حول أن يجعل الله من ذريته أمة مسلمة. مر بها التعبير، مر بتعبير واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق. يقول السيد شبر وبعض الشراح الآخرين مثل العلامة المجلسي ووالده المجلس الأول، أنه لسان الصدق هم أهل البيت، هم الآئمة، وجعلنا له لسان صدق عليا. ما بيكون عم بغلط اللي بيقول، ممكن يكون المقصود هون أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن اللسان عادة لا يوصف بأنه عالي وعلي، لكن اجت بطريقة مش واضحة أنه علي مقصود فيها اسم علي ولا مقصود فيها صفة للسان، حتى لا يحرف كتاب الله تعالى. الله عز وجل استجاب وجعل لسان صدق عليا. لا يبعد أن يكون المراد ذلك، وإن كان طبعا دلالة من كلمة علي مش بس هو، الأئمة عليهم السلام بشكل عام، مبدأ الإمامة. الدعوة الحسنى وردت بألفاظ مختلفة، من جملتها فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني إلى ذريته عند البيت الحرام بواد غير ذي زرع. أيضا من مفردات زيارة الجامعة هو حجج الله، أن أهل البيت عليهم السلام هم الحجج، أي الذين يحتج الله تعالى بهم على أهل الدنيا وعلى أهل الآخرة. وأيضا في الحياة الأولى، الحياة الأولى بعض الشراح يقول لعل المقصود بها عالم الذر، لا بد من حجة لله تعالى في مختلف مراحل التاريخ، لا بد من إمام، سواء كان الإمام ظاهرا أم غائبا. أيضا نجد في الزيارة أنهم عليهم السلام محال معرفة الله، لا يمكن أن يعرف الله تعالى إلا بهم، هم محال معرفة الله، بمعنى أن المعرفة التي عرفوا الله تعالى بها لا يمكن أن يصل إليها أحد، ولذلك فهم محال معرفة الله. ترى كيف يمكننا أن نصل إلى العلاقة الحقيقية بهم ولا نبتلى بسوء العاقبة؟ ذكرت في بداية الحديث أن من جملة الأمور التي حذرونا منها الاستخفاف بالصلاة. لو فرضنا واحد شيعي ومضبط المسألة من كل الجهات، بس في عنده استخفاف بالصلاة، لواني بيوصل؟ بيوصل أنه لا في علاقة بينه وبين أهل البيت، ولا أهل البيت بيعرفوه على الإطلاق، ولا هو بيعرفهم، لأنه لو كان بيعرفهم كان اهتم بصلاته وما كان تهاون بصلاته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس مني من استخف بصلاته، اللي بيتبرى منه الرسول أهل البيت ما راح يشفعوا له. الإمام الصادق عليه السلام في مرض الوفاة يجمع أقرباءه وكل من لطف بي، بحسب التعبير يعني كل اللي قلوا معي علاقة منيحة، جمعهم قال لهم إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. شو معنى مستخف بالصلاة؟ يعني واحد عادة يوم ورا يوم ما بفيق على صلاة الصبح وما بيحط ساعة ولا بيوصي حدا يفيقه، وبعدين لما بفيق ما أضاها، وبعدين بيجي وقت الصلاة وبيظل يأخرها، وبعدين بس يصلي بيصلي هو عم بفرقع بصابيعه وبيفكر بالمسألة من هون ومسألة من هون، هذا مش مستخف بالصلاة، هذا مستخف ونص. إذا كان الاستخفاف مش هيك فكيف بيكون الاستخفاف؟ إذن مسألة الاستخفاف بالصلاة مش مسألة صغيرة حتى واحدنا يتصور حاله أنه أنا ما خصني، أنا مش مستخف بالصلاة، لا، كلنا بدنا نفكر على أساس أنه نحن عم نستخف بالصلاة. لاحظوا كيف، إذا واحدنا قعد مع جاره وصار يحكي مع جاره بالطريقة اللي بيصلي فيها، عم يحكي بس فكره بمطرحة تانية، وقعد أو عم يلعب بلحته أو بمسبحته أو ما شابه، شو بيقول عنه جاره؟ بيقول هذا بلا أدب، بلا أدب أصلا، ما عنده جنس الأدب. طيب مع جارنا ممكن ما تنقبل هيك قعدة وهيك طريقة بالحكي، مع الله عز وجل كيف؟ لذلك بالرواية إن منكم لمن يصلي لله صلاة لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها منه، هذا استخفاف بالصلاة. مش المقصود ترك الصلاة، ترك الصلاة شيء آخر، الاستغفار. أذكر هنا حديثا عن سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلوات الله عليها، تسأل رسول الله: يا أبتاه، ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة، 15 شغل يبتلى فيها، 6 منها في دار الدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، و3 في القيامة إذا خرج من قبره. فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا، فالأولى يرفع الله البركة من عمره، بعيش 100 سنة لكن عمر كأنه نفخ عليه نفخة وطار، لا بركة لا نتيجة ولا شيء ولا شيء ولا شيء، يرفع الله البركة من عمره. فينا من هون نعرف انه علماءنا الموفقين مثل العلامة المجلسي وغيره اللي عمرهم كله ربح. العلامة المجلسي لما بيقعدوا العلماء بيحسبوا قديش كم صفحة كتب وبيقسموهن على ايام عمره، بيقولوا: يا عمي كيف ضابطة هيك؟ اكثر من ايام عمره، يعني نفترض انه باليوم كذا 100 صفحة، كيف هيك؟ هذا عمر مبارك. لكن بالمقابل انه واحد عمره خسارة، شو حصل؟ بيطلع لوراه بيلاقي له كم شوال سميد، كم شوال رز، مدري قديش كم شوال بيلة تياب عتيقة، هذا عمره، هذا اللي حصله المعتر. ويرفع الله البركة من رزقه، في مصاري لكن ولد بيوقع من هون بيدفع عليه مدري قديش، شغلي من هون شغلي من هون، تلفزيون انكسر غيره، ما في بركة. ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه، بيكون في شوية نور، ذهب النور. ليش؟ صلاة عمود الدين، مش هيك؟ إن قبلت قبل ما سواها، يعني هي الأساس. وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه. ليش لا يؤجر عليه؟ لأن صلاته لم تقبل فلا يقبل غير ذلك. وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه. بتصور واحدنا انه هو عم بيصمد حسنات لكن مستخف بالصلاة، ما عم بيصمد شيء، فيش حسنات، لانه عمود خيمتك واقع، الخيمة كلها واقعة، عمود دينك مش ضابط، اذا انت دينك ضعيف. ولا يرتفع دعاؤه الى السماء، بيدعي 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 الدعاء لا يرفع. الصلاة عمود الدين، ان قبلت قبل ما سواها. والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين. صلحاء بيدعوا له، صلحاء دعائهم مستجاب، بس لإله هو ما يستجاب، ليس له حظ في دعاء الصالحين. وأما اللواتي تصيبه عند موته فأولاهن أنه يموت ذليلا، يموت ذليلا، ممكن يموت بالأصل الجمهوري، هو رئيس جمهورية، بس بيموت ذليل، ما بيشوف إلا الملائكة ضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. والثانية: يموت جائعا. والثالثة: يموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروى عطشه. وأما اللواتي تصيبه في قبره فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره. الإنسان، إن الإنسان كان هلوعا إلا المصلين، بس اللي بيصلوا بيطمئنوا، بيطمئنوا بالدنيا وبيطمئنوا بالقبر. إذا ما صلوا منيح بدن يظلوا عايشين القلق بالدنيا وبالقبر. والثانية: يضيق عليه قبره. والثالثة: تكون الظلمة في قبره، جاي وما جاي معه نور الصلاة، ما معه سراج اللي ضو عليه، فلذلك تكون الظلمة في قبره. وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره فأولاهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه. والثانية: يحاسب حسابا شديدا. والثالثة: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. هل نعلم أن علينا أن نعيد النظر في صلاتنا؟ هل نتعلم الحرص على الصلاة والمحافظة عليها؟ أنه واحد يكون حريص على الصلاة أول الوقت، وانه هو عم بيصلي عارف حاله بشو عم بيفكر، عارف حاله شو عم يحكي، العلماء شو بيقولوا، منهم الإمام الخميني رضوان الله عليه. أولا الإمام عنده فتوى أن الصلاة لا تقبل منها إلا ما أقبل الإنسان فيه على الله، لا يقبل منها إلا المقدار اللي بيأديه بخشوع. إذا قال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بخشوع وبعدين سرح راح، ما بتنقبل إلا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة سقطت عنه، ما عاد واجب يقضيها. لكن من قبل منه إلا بسم الله الرحمن الرحيم اللي قالها بخشوع. فإذا كل صلاة بلا خشوع ما بينقبل شيء، مش واجب يقضيها، لكن من كتب له ولا حسن. الصلاة عمود الدين، في حدا مش حافظه هالحديث أو مش سامعه على الأقل؟ يعني بيت القصيد هون، الأساس هون. إذا واحد تهاون بعمود دينه كيف بده يظل بحب الله ورسوله وأهل البيت وبده يكون مستعد يقدم راسه في سبيل الله؟ لما بنتهاون بصلاتنا لن ننتهي عن الفحشاء والمنكر. شو بصير؟ بصير انه أمريكا وإسرائيل هاجمين الهجوم الأخطر على العالم الإسلامي مثل هلأ، المطلوب انه المسلمين يوقعوا للإسرائيلية بدون ما يتنفسوا. ان شاء الله تتصوروا انه في مؤتمر تسوية هلأ، أبدا. الأمريكيين والإسرائيليين متفاهمين، بدن يروحوا العرب يوقعوا لهم يبصموا، لأنه الأنظمة العربية أنظمة غير قادرة على أن تقول لا. طبعا ليكن واضحا، نحن نفرق بين دولة ودولة. يعني مثلا مع أننا نختلف مع سوريا ولا نرضى بالمشاركة في مؤتمر السلام، لكن نعتبر أن الموقف السوري بيختلف عن موقف السعودية أو موقف الأردن. في واحد هو من الأول قايم الركض باتجاه الصلح، في واحد لا عم بيحاول يعرقل لكن وصل لمرحلة مش قادر. لكن الموقف الذي يجب أن يكون ضد مؤتمر السلام. الآن نحن نعيش في زمن قل زمن يضاهيه في الخطورة. يعني الكفار يريدون أن يستبيحوا العالم الإسلامي، بالمقابل نحن بشو مشغولين؟ شؤوننا الخاصة، بأهوائنا، بدنيانا. أمير المؤمنين سلام الله عليه لأمر هو دون هذا بكثير كانت كلمته التي ذهبت مثلا: فلو أن امرأ مات من هذا كمدا لما كان عندي ملومة. مؤتمر التسوية اللي عم يحكوا عنه هلأ، في اتفاق بين أمريكا وبين إسرائيل أنه أولا دولة فلسطينية ما في، ملاحظين؟ يعني فلسطين ما حدا يحلم بأنه بيعملوا فيها ولو قرن صغير اسمها دولة فلسطينية. غاية ما يمكن أن يوافق عليه الإسرائيليون حكم ذاتي، يعني نحو من أنحاء الإدارة الذاتية بدون دولة. دولة يعني يعترف فيها من الدول الأخرى. هذا إسرائيل ضد، متفقة هي وأمريكا أنه بدهم يجوا العرب للمفاوضة، بس ما حدا منهم يحكي بدولة فلسطينية. يعني شعب فلسطين ما إله حق يسوي دولة على أرضه. يعني هول الناس مكتوب عليهم يظلوا مهجرين على طول. ليش؟ لأنه الإسرائيلية بدهم بعدان يزعبوهم، وبدهم بعدان يزعبونا. مثل ما قلت لكم الأسبوع الماضي بدنا نجيبوا بقية اليهود. إسرائيل لا تعترف بحدود لها على الإطلاق. في دولة بالعالم ما إلها حدود؟ إسرائيل ما إلها حدود، والمؤتمر ما إله حق يقرب صوب حدود محدود. مش وارد هذا. بعدان روسيا بدها تيجي تشارك، مفروض تعيد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قبل. أوروبا بدها تشارك، بتشارك بس بيقعد واحد بيتفرجه، ما إله حق يحكي. بعدان قرارات مجلس الأمن، شو هي قرارات مجلس الأمن؟ أنه الأراضي ترجع لأصحابها، الأراضي التي احتلت. إسرائيل شو بتقول؟ بتقول نحن رجعنا سيناء لمصر، كان في أراضي احتليناها رجعناها لمصر وخلص. شو بعد بدهم منا الجولان؟ بعد بدهم القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؟ خلص ما رجعنا لهم شوية أرض بصحراء سيناء، شو يصير؟ الوضع اللي نحن فيه أبدا. إسرائيل لا تريد السلام. إسرائيل شو بدها؟ بس بدها تحط على عيون المسلمين جميعا أنه آخر شيء إجوا العرب وقفوا قبالها وفوضوها وقعدوا يطلبوا منها أنه تنازلي عن هالشغلة وتنازلي عن هالشغلة. يعني كسر الحاجز النفسي وإذلال المسلمين، هذا المطلوب الآن، إذلالنا. عم بيقولوا الأرض مقابل السلام. إسرائيل عم تجيب يهود من برا، هلأ بدها تعطي أرض؟ يعني معقول تعطي الجولان لسوريا، غاية ما يمكن يصير بالنسبة للجولان شو؟ انه الجولان بتصير ارض تابعة للامم المتحدة لكن سكانها يهود. غاية ما يمكن انه يصير هيك. عليها علم امم المتحدة حتى يقولوا الاسرائيليين احنا ما اخذناها، ظلت للامم المتحدة. منطقة مختلفة عليها، الامم المتحدة حاميها حراميها. قوات الدولية مثل ما عملوا بفرون بيعملوا بالجولان بكرة. الامم المتحدة يعني مين؟ امريكا يعني مين؟ اذا الوضع الذي يواجهنا هذا الوضع، كل الناس راكعين ما قادرين يسووا شيء. عندنا بعد موقف الجمهورية الاسلامية، موقف صريح وواضح ضد التسوية. عندنا الانتفاضة بفلسطين، انتفاضة مباركة يعول عليها. عندنا المقاومة الاسلامية بلبنان. هذا الوقت وقت انه كلنا نبادر الى ساحات الجهاد ونرى ماذا يمكن ان نعمل، مش كيف نتكلم، العمل. لانه بالتأكيد صلح مع اسرائيل ما راح يصير ما دام القرآن الكريم موجودا في ايدي المسلمين. حتى اذا الدول العربية كلها وقعت، انور السادات وقع، لكن الشعب المصري بعده بيقتل اليهود. بعدهم اليهود ما بيسترجوا يفوتوا على مصر مرتاحين. اذا بدني يجيبوا سواح بدني يحطوا لهم حرس. مستحيل انه يصير تطبيع. المستقبل للمسلمين، لكن الامر يحتاج الى وقفة عز وجهاد وشرف. دائما اؤكد على ان دور الامهات في الجهاد دور اساسي. الام ما تستخف بشأنها. المدرسة التي تتخرج منها قوافل المجاهدين والشهداء الام مش البي، لان البي قليلا ما يتاح له ان يؤثر على اولاده. عادة الاولاد بتأثروا بشخصية الام. لتكن كل ام، كل فتاة داعية الى الاسلام والجهاد ضد الطواغيت، خصوصا وان امامنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من نبي المصطفى وآله. الى روح سيدنا ومولانا الامام القائد رضوان الله عليه وارواح شهداء الاسلام وموتانا على حب الزهراء عليها السلام.